ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، روى الترمذي في جامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة بفرع منطقة مكة المكرمة، ثم مكتب الدعوة بجدة، تنظيم هذا اللقاء لإلقاء سلسلة من المحاضرات المتعلقة بالمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بمحاضرة بعنوان: خطر الانتماء إلى جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. فنريد مجلس إنصاف لا نظلم فيه أحد، ولا نتعدى فيه بالكلام على الله بغير علم، ونبدأ بمقدمة لا بد منها، وهي أقول فيها: اعلموا عباد الله أن التوبة إلى الله، وهي الرجوع عن المآثم سواء كانت كبائر كالزنا وشرب الخمر والربا والقمار، أو دون ذلك كالنظر إلى النساء كاسيات عاريات وغير ذلك من الذنوب، واجب على الفور. فلا يجوز تأخير التوبة إلى الله كما يفعل البعض هداه الله. فمن سوف بالتوبة وأخرها فتوبته تحتاج إلى توبة، وذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقال علماء الأصول: الأصل في الأمر أنه يدل إذا أطلق على الوجوب والفور، فقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله، يعني فورا. ومن هنا كما ذكرنا قال العلماء: من أخر التوبة فتوبته تحتاج إلى توبة. فإذا تاب يتوب من أمرين: من الذنب، ومن تأخير التوبة للذنب، فيجب أن يتوب المؤمن فورا ويحقق شروط التوبة حتى تقبل منه التوبة، لأن التوبة عمل صالح، وشرط العمل الصالح أو شروط العمل الصالح ثلاثة شروط. الشرط الأول حتى يقبل العمل الصالح كما قال أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: التوحيد. فمهما عمل العبد من أعمال صالحة كالصلاة ولو في ميقاتها جماعة، وكيتاء الزكاة وصوم رمضان والاعتكاف والحج والصدقات، لكنه كان يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يعتقد أن الرسول يعلم الغيب عياذا بالله، أو الكاهن يعلم الغيب فيذهب إلى كاهن أو ساحر، نعم، معتقدا أنه يعلم الغيب أو أنه يقدر على شيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يقبل منه عمل صالح، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك وأتى بناقض لا إله إلا الله، فلا تنفعه لا إله إلا الله، ولا ينفعه صومه ولا صلاته، وإن صام 90 رمضان لكنه ذبح لغير الرحمن، ذبح للأضرحة والجان فإنه لا يقبل منه عمل صالح لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرط الثاني في العمل الصالح أن يكون مخلصا لله خالصا لله. فالبعض يعمل عمل صالح لكن لا يريد به وجه الله، يريد به رياء وسمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركاه. فحينئذ الموحد لله إذا ذهب إلى الحج يريد الحج ويريد الثناء من الناس، فإن حجه لا يقبل حتى يكون حجه خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العمل خالصا وكان الرجل موحدا لله فيبقى شرط، ما هو؟ الاتباع، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط في العمل الصالح حتى يقبل التوحيد والإخلاص، بل لابد من المتابعة للنبي والصحابة في العمل الصالح. ويدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا، يعني اخترع فيه، نعم، من أحدث في أمرنا هذا إيش؟ ما ليس منه فهو رد. قال الحافظ بن حجر وهو يتدبر أو قد تدبر حديث البخاري في صحيحه أن رجلا يعني موحد من الصحابة، موحد لله مخلص، لكنه قال نعم للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة. هذا الآن هل أخل بالتوحيد؟ كان يدعو غير الله، يذبح لغير الله؟ لا. هل أخل بالإخلاص؟ كان مرائي في ذبحه؟ لا. النبي ما نبى على ريائه ولا أنكر عليه، ظاهر أنه مخلص، لكنه ما تابع النبي في الذبح، ما تابع النبي في الذبح، ذبح إيش؟ ها؟ قبل الصلاة. متى الذبح للأضحية؟ بعد الصلاة. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. نعم. قال ابن حجر وقد تدبر هذا الحديث: هذا يدل أن الإخلاص لا يكفي، لا بد من متابعة النبي، لأن الرجل أخلص وأراد المسابقة بالخير ونية طيبة، لكن ما وافق النبي في وقت الذبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. إذن ليس كلما من قصد الخير وأراد الخير يصيبه ويكون له أجره حتى يقوم بالشرط الثاني بعد التوحيد والإخلاص، وهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي لما رأى كما في سنة بداود وعند غير رجل يسمى إسرائيل نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، استبعد النبي المحدث من فعله، قال: تنذر أن تقوم؟ قال: يعني مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فأقره على الاتباع ونهاه على الابتداع. نعم. قال الله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فإذا لما كانت التوبة عمل صالح دعا الله إليه، فقال: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبين أن الفلاح في التوبة سبحانه وتعالى، الفوز بالمطلوب في الدنيا وهي السعادة، نعم، والرزق الحسن وراحة البال وقرار العين، التوبة، وفي الآخرة بالنجاة من عذاب القبر وعذاب جهنم. نعم، فيضاعف الله حسنات التائب ويبدل الله سيئاته حسنات. قال النبي، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. نشوف، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا لابد أن يعقل المسلم حسن مآل التائب وفضل التائب إلى الله، فإن الله يحبه، يحب الله عمله، إن الله يحب التوابين ويحب إيش؟ المتطهرين. وكان النبي يتوب في اليوم والليلة 100 مرة. نعم، يستغفر الله، كما قال، خرج أبو داود عن ابن عمر قال أحصينا النبي في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقال أبو بكر: يا رسول الله، كما في صحيح البخاري، علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. قال: قل يا أبا بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والتوبة تختلف عن الاستغفار، التوبة أفضل من الاستغفار. نعم، لأن الاستغفار طلب المغفرة من الله، دعاء، فقد يغفر الله لك وقد لا يغفر، لكن التوبة هي الرجوع عن الذنب، فقبولها متحقق إذا قام الشخص بشروطها. أما الاستغفار دعاء كما قال ابن تيمية، فقد يستجيب الله لك وقد لا يستجيب، وأحسن الاستغفار المقرون بالتوبة. نعم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم توبوا إليه. نعم، فقد تكون هناك موانع من قبول المغفرة، مثل أكل الحرام، يرفع يديه للسماء يقول: يا رب يا رب، يطيل السفر، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب إيش؟ لذلك فقد لا يستجاب للمستغفر. فكل مستغفر ينبغي أن يقرن استغفاره بإيش؟ بتوبة. فإذا قرنه بتوبة حصل المقصود. قال الله تعالى: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مهم أن تعرف فضل الاستغفار، والأهم أن تعرف فضل كثرة الاستغفار، فتكثر من الاستغفار مع القرن بالتوبة للعلي الغفار، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقتل رجل 99 نفسا فسأل: هل لي من توبة؟ كما في صحيح مسلم. فدل على عابد فقال: لا توبة لك، فأكمل به 100. ثم دل على عالم فقال: ومن يحيل بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبدوا معهم. فقبض في وسط الطريق، فجاءت واختصمت في ملائكة الرحمة والعذاب، فقالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط. نعم، فجاء حكم فقاسوا المسافة فوجدها أقرب لأرض التوبة، فأخذته ملائكة الرحمة، مع أنه قتل 99 نفسا. نعم، فسارعوا بارك الله فيكم للتوبة، لكن حققوا شروطها. أولا، تكون الشرط الأول أن تكون عن إخلاص وتوبوا لله، لا يتوب لمنفعة ولا يتوب من أجل تحصيل درهمات في الدنيا، يقول حتى أتوب حتى يوسع الله رزقي، من دون نظر للجنة والآخرة. فإنه من عمل عمل صالح كالتوبة يريد الدنيا فما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فتكون مخلصة لله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الثاني، الإقلاع لا يتوبه باق على الذنب، يقلع ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الثالث الندم، بعض الناس يفعل فواحش ويكتسب أموال حرام ثم يجلس المجلس يتضاحك يذكر الماضي، يقول والله اختلست من الشركة 60,000 إلى الآن ما عرفوا عني، ويزعم أنه تاب. نعم. وآخر يقول استدرجت فتاة تلعبت بها وعشقتها أو خرجت معي إلى كذا وكذا، يبيت وقد ستره الله ويفضح نفسه. نعم، ويفضح نفسه. فحينئذ يقول نبيها كل أمة معافى إلى المجاهرون. فالذي يستتر ويترك التحديث بالماضي على وجه الفرح والأنس فهذا هو التائب الحق الذي يندم ويشمئز من نفسه كيف أقدمت على ذلك المنكر، هذا الذي يقبل توبته النادم. نعم، وليس المتشهي لإرجاع الماضي والتفكه به. الندم توبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الرابع، نعم، ترك الإصرار على الذنب. الخامس، أن يكون قبل طلوع قبل بلوغ الروح بحلقوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما خرج أبو داود من حديث ابن عمر قبل أن يغرغر. نعم، ثم قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وقبل طلوع الدجال خروج الدجال، وقبل ظهور الدابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، إذا ظهرنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة. السابع، رد المظالم إلى أهلها إن كان سرق، ولو كان في صغره سرق. نعم، يجب أن يعيد ما سرقه، فإذا عجز أن يعرف مكانه فليتصدق عنه، يتصدق عنه. نعم، لكن هل التوبة تكون من الشهوات كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وترك الصلاة، نعم، وتعاطي المخدرات؟ كلا، ليست من الشهوات فقط، بل من الشهوات والشبهات، لأن كلاهما ذنب، بل الشبهات أشد إثما من الشهوات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وفي كل خطبة كان يحذر من البدع، فدل ذلك على أن اهتمام النبي كان بالمعاصي الشبهاتية أكثر من الشهواتية، لا كما تفعله الجماعات اليوم ليكتلوا الناس، يركزون على المعاصي الشهواتية ويريدون، نعم، إغار صدور الناس على ولاة الأمر، وينسون أنهم واقعين في معاصي شبهاتية كالخروج على ولاة الأمر، نعم، والانتساب إلى جماعات قد انحرفت عن منهج السلف من المتصوفة والإخوان والتبليغ وغيرهم، فيكون إثمهم أعظم، لأن هذه المعاصي الشبهاتية إذا كانت تؤول إلى ضرر متعدي كمنهج الخوارج، القتل والتدمير والتفريق بين المسلمين والفتن وذهاب أمر الدين والدنيا، فلا شك أن جنسها يكون أعظم من المعاصي الشهواتية. نعم، وبعد ذلك حينئذ نلج في المقصود، أن هؤلاء اليوم التائبون يتوبهم أناس يزعمون أنهم يرشدونهم إلى أحسن الطرق في التوبة وأحسن المناهج، فيعرضون لهم عن طريق القصاص وعن طريق مشايخ السوء لهم ليجلبوهم إلى مناهجهم المنحرفة عن منهج السلف، فيأتون لرجل غارق في الشهوات، نسأل الله العافية، صباح مساء غافل عن دين رب الأرض والسماوات، فيقولون له تعال معنا فتوبتك يعني لا تصلح إلا من طريق الانتساب والانتماء إلى جماعتنا. نعم، فإنك إن بقيت معنا في جماعتنا أصبحت من الدعاة الذين ينشرون الخير ويتشبهون بالرسل، نعم، ولهم الجنة مثل جماعة التبليغ. أو يقول تقول له جماعة أخرى تب إلى منهجنا، فنحن نقبلون بخطتنا وتنظيمنا السري لإرجاع الناس للخلافة الراشدة، لأن حكامكم طواغيت وبلادكم بلاد كفر، فلا بد أن نعود على المنهج الذي كان عليه، أن نعود إلى الدين الذي كان عليه عمر بن الخطاب، نريد الخلافة الراشدة. نعم، وهؤلاء الإخوان المسلمون. فلا يحل للمسلم أن ينتمي في التوبة وإصلاح النفس وتزكيتها إلى تينك الجماعات، نعم، سيما التي ظلت عن دين السلف، وعن بالسلف النبي والصحابة، سيما الجماعات التي حذر منها كبار العلماء من علمائنا كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان ومن انشق عنهم، وهم أخطر منهم، وهم مسخ، وهم السرورية. فهيا بنا نتكلم الآن لماذا الانتماء إلى هذه الجماعات والتوبة على أيديهم وعلى طريقتهم خطر. أي خطر في الانتماء إلى تلك الجماعات التي حذر منها علماؤنا كالشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان، شيخ الفوزان شيخنا، وأصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية للخطباء أمر بالتحذير منهم على المنابر، للعلماء حذروا منهم، فقام العلماء الخطباء بهذا الواجب وحذروا في سائر أنحاء المملكة من هذه الجماعات التبليغ والإخوان. فلماذا حذروا منهم؟ ومن هم؟ كما وما هم خطر، وما هو خطرهم؟ سنتعرف على ذلك في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى. فإن البعض ممن لا علم له قد استغرب من هذا التحذير، وما ذاك إلا لربما تقصير الخطيب في بيان حال هذه الجماعات. فبعض الخطباء قال احذروا السرورية، احذروا الإخوان، احذروا التبليغ، ولم يبين للناس بالتفصيل ذلك. ولا شك أن الوزارة، نعم، استدعت كل من قصر في ذلك وحاسبته، نعم، وحاسبته، سواء الذي لم يخطب بالكلية أو الذي خطب بتقصير، فإن هذا خيانة للأمانة. ولن تترك الوزارة أي خطيب جمعة يترك العمل بالتوجيهات الوزارية التي من شأنها جمع الكلمة وإصلاح الرعية. عباد الله، أقول حينئذ إننا في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، والله الذي لا إله إلا هو، إننا نعيش في نعمة عظيمة يحسدنا عليها كل العالم اليوم، كل العالم. فانظر الآن كيف شهرة هذه البلاد في العالم كله، ينظرون إلى ما نحن فيه من رغد العيش ونعمة الأمن وقيام التوحيد والإسلام ورمضان والجمعة والجماعات والحج، نعم، والتوحيد، وهو الذي أعظم، وهو أعظم ما أمر الله به العبيد. ولذلك الحسن البصري لما سئل عن الخوارج، وإن الخوارج جدد تسموا باسم آخر ولا يغير ذلك من صفتهم، وهم الذين يخرجون على الناس يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويكفرون الحكام، نعم، اليوم هم الأخوان المسلمون والسورية والدواعش والقاعدة ومن جرى على منهجهم واستن بطريقتهم. قيل، قال الحسن، هؤلاء يريدون الدنيا بالخروج على الأمر، وإثارة الفتن، نعم، وتمزيق الكلمة والاختلاف. قال كيف تقول يريدون الدنيا ونحن نرى آثار العبادة، يعني عليهم، من طول صلاتهم ومن صيامهم ومن تنسكهم. فقال أليس التوحيد يعني قائم؟ أليس الصلاة قائمة؟ أليس الحج قائم؟ طيب هب أن هناك معاصي وتقصير من ولاة الأمر، هل يجوز خروجهم على ولاة الأمر لهذا التقصير دون الكفر؟ نعم لا. فإذا خرجوا فهل يريدون إقامة الدين والدين ضدهم يأمرهم بالسمع والطاعة والسر في النصح ولي الأمر؟ إذن يريدون إيش؟ الدنيا. واضح هذا بحمد الله وفضله. نعم. فلو أضفت إلى ذلك أنهم يشيدون بولاة أمر، نعم، يقولون لو كانوا علينا ولاة أمر لكان خير، ولاة أمر يعلنون صراحة الحكم العلماني، نعم، شراحة الحكم العلماني وإعطاء للشواذ حقوق وغير ذلك، واعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل وغير ذلك، يقولون هؤلاء اللي نتمنى يكونوا حكامنا. إذا ضفت إلى هذا عرفت تمام هلكتهم وأنهم ضلال بمرة، ولا ضلال في ذلك، يتركون حكام يدعون للتوحيد وينكرون الشرك ويقيمون الحج والصلاة ويذهبون إلى من هو ضد ذلك. إذن نعم، من أجل نعم الله علينا سبحانه أن هدانا في هذا البلد للإسلام والتوحيد، وما كان سبب هذه الهداية بعد فضل الله إلا حكامنا من عهد الملك عبد العزيز المؤسس درسونا في المدارس التوحيد، ولا درسونا أن دعاء القبور شرك، درسونا توحيد الأسماء والصفات، نثبت ما أثبت الله لنفسه من صفات من غير تحريف ولا تأويل، علمونا التبرك البدعي، علمونا أنواع الشرك، فتأسسنا على التوحيد في هذه البلاد، فنعمة الإسلام قائمة فيه والحمد لله. نعم، وفقنا الله للإسلام وبعلماء اختارهم ولاة الأمر كهيئة كبار العلماء، أفهمون السنة وعلمون السنة هيئة كبار العلماء، نعم، والتي تأسست في العام 91 بعد 300 و1000 من الهجرة، وهم يدعون إيش إلى التوحيد ويبينون الأحكام بالأدلة على تحقيق وعلم وبصيرة. نعم، فاجتمعت الكلمة على هؤلاء العلماء والحمد لله، وعلى ولاة الأمر، وأمن الناس واطمأنت قلوبهم وصاروا يأتون إلى الحج والعمرة ويصلون ويؤدون ما أمرهم الله به. فنحن بنعمة عظيمة فضل الله وحده، قامت هذه البلاد عن نصر التوحيد وحماية السنة والقضاء على مذهب الشرك من أول يوم من أسست فيه بمراحلها الثلاثة، لما تعاقد الشيخ محمد الوهاب الإمام مع الإمام محمد بن سعود، نعم، على نصر التوحيد فأزال مظاهر الشرك وانطلقت دعوة الشيخ ومن بعد طلابه وأبناءه وحفدته إلى إقامة التوحيد وإنكار الشرك، وأزرهم في ذلك سيف آل سعود، نعم، وفقهم الله وعز بهم الدين والسنة، وتحقق الوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيء. فمكن للدولة، نعم، والحمد لله، وصارت لها مهابة في العالم كله، وصار الإنسان يتمنى ولو كان غير مسلم أن يقيم فيها يحس بالأمن. يحدثنا صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عن رجل من اليابان، نعم، عن فتى من اليابان درس في جامعة الملك عبد الله بثول، فبعدما انتهت مدته أرسل خطاب قال أحس بالأمن والطمأنينة في بلادكم هذه، فأرجو أن تجدوا لي إقامة للبقاء فيها، ولم يقل أريد عمل، المهم أبقى. هذا يدلك على ما حصل في هذه البلاد من تقدم في الأمن، حتى أنها ملكت أن تكون في المركز الأول في الأمن من 20 دولة مشهورة عالميا. ولكن يا عباد الله، آفة النعم جحودها والكفر بها والبطر، البطر بالنعم. تذكرون بطر النعم استخفافها والضجر منها من طول الأمل من يعني التلذذ بها. نعم، تذكرون بني إسرائيل كيف لما من الله عليهم بالمن والسلوى، هذه نعمة عظيمة، طائر السمان وإيش والحلوى تكون في الصباح على أغصان الشجر كالصمغ. نعم، قالوا نريد إيش أن يخرج لنا من عدس الأرض وبصلها وفومها. فقال الله منكرا عليهم على بطرهم هذا: أتستبدلون الذي هو أدنى بإيش من الذي هو خير؟ وكذلك قوم سبأ، نعم، كانت تفرش لهم، مفروشة لهم الأراضي والبساتين وينابيع الماء إلى من يمن إلى الشام، فالسفر كان بالنسبة لهم نزهة ومتعة. فضجروا وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا اجعلنا يا رب إيش نرى مشقة السفر، نبرز للصحراء. نعم، فحينئذ لما كفروا بنعمة الله وجحدوها وبطروا نعمة الله عز وجل، أرسل الله عليهم سيل العارم، هدم السد فغرقت بلادهم مساتينهم. استبدل الله جنتهم جنتيهم أبدل الله جنتيهم بجنتين ذواتا إيش أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، مر نبات مر قبيح الطعم. نعم، خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فمن كفر نعمة الأمن والاجتماع الكلمة على ولي الأمر الانتماء إلى جماعات لم يأذن ولي الأمر في هذه البلاد أصلا، لم يأذن الشرع بالانتماء إليها، ثم لم يأذن ولي الأمر الذي جعل الله له طاعة بالانتماء لها، بل جعلها من الجماعات المحظورة. والله يقول في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد علمت يا عبد الله أن هذه الجماعات تنتمي إلى إمارة في الحضر دون الإمارة العظمى التي أمر بها الرسول، دون الجماعة التي أمر بها الرسول. إذن كل جماعة تدعى إليها والتوبة على منهجها ترجع إلى رجل غير الرسول فهي جماعة محدثة بالإسلام. فإذا أطلقت الجماعة بالإسلام في السنة، ما الحقيقة الشرعية لها؟ نعم، ما الحقيقة الشرعية لها؟ كالحديث الذي خرجه من البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبر فمات ميتة جاهلية. من خرج عن الجماعة يعني عن أمير المؤمنين الذي ولي أمرهم خرج بلسان أو سنان وخرج عن طاعته وكون جماعة أخرى تنابذ جماعة المسلمين، فحينئذ إذا مات يموت شهيد ولا يموت ميتة جاهلية؟ يموت ميتة جاهلية. إذن اسم الجماعة فقط، لما يقول جماعة التبليغ جماعة الإخوان يكفي في إسقاطها، لأنه يقال: هل هي الجماعة التي أوصى النبي بها ولا هي مخترعة؟ ها؟ مخترعة، لها إمام غير الإمام الأعظم، فلن تكون حينئذ إلا مبتدعة، ولا يكون انتماء لهم إلا خطر يؤدي إلى النار والعذاب في الدنيا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم: إذا بويع لأميرين فإيش؟ فاقتلوا آخرهما. وهذه الجماعات تبايع بإمارة في الحضر، وتقول لك بايع جماعة تبليغ أميرنا فلان، بايع في التنظيم السري سواء سورية ولا إخوان، بايع فلان، فحينئذ يكون تأسيس الجماعة أصلا والانتماء إليها سنة ولا بدعة؟ بدعة، لأن الجماعة التي أوصى بها الرسول الإمام ورعيته، فلا يجوز الخروج عليهم بلسان إيش ولا سنان. إذن من بطر نعمة الأمن الانتماء لهذه الجماعات، استخفاف بنعمة الأمن، لأنها يؤول الأمر إلى الانتماء إليها للتفرق في الدين. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. والتفرق في الدين يؤدي إلى الضعف والفشل. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. وذلك أن كل رئيس لهذه الجماعة كالخرافي الصوفي إلياس الذي تنتمي له جماعة التبليغ، وكالمبتدع المفوض حسن البنا الذي تنتمي له جماعة الإخوان، له طريقة في إصلاح الناس بالابتداع في الدين غير طريقة صاحبه، فسيكونون مختلفين ولا متفقين؟ مختلفين، لأن كل واحد يرجع إلى ما حسن عقله، فهل سيكون الاجتماع ولا الافتراق؟ الافتراق، بخلاف من ينضم إلى جماعة السلف، الجماعة الأولى التي كان عليها النبي والصحابة. فالجماعة إذا أطلقت حينئذ تطلق معنيين: الجماعة الأمة الذي تكون هي المعيار في سلامة المنهج والاعتقاد، وهي وهم النبي والصحابة، ثم الجماعة المعاصرة لك الإمام ورعيته وما اجتمعوا عليه من كلمة الحق والبيعة. نعم. طيب، أما الأولى فجاء خبرها فيما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. في رواية: الجماعة. فهي حينئذ الأساس ألا يبنى عليه كل جماعة بعد ذلك، ولا جماعة إلا الإمام ورعيته. فمن شذ عن تلك الجماعة الأم النبي والصحابة شذ في النار، فهي الجماعة. نعم، بمعنى أنها الميزان والمعيار في معرفة الحق، لأن النبي قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، فجعلهم الميزان واجب، كما قال سفيان ابن عيينة: محمد صلى الله عليه وسلم يعني وأصحابه الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، الجهاد، التكفير، فما وافقه فهو الحق، ما خالفه ومن خالفهم فهو على الباطل. نعم، فهو على الباطل. وأما الجماعة المعاصرة فجاء فيها حديث: ما هو؟ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من يخرج عن الجماعة فيموت مات ميتة جاهلية. نعم، مات ميتة جاهلية. فإذا لا يجوز الانتماء إلى هذه الجماعات، كما أفتى شيوخنا أئمة الدين من عهد بن إبراهيم أول ما ظهرت مثل هذه الجماعات إلى عهد شيخنا ابن باز. بالله عليكم، هل هذه الجماعة تريد التوحيد وإقامته؟ لو أرادوا التوحيد لانضموا لجماعة ولي الأمر، نعم، وولاة الأمر، لأنهم درسون التوحيد وينكرون الشرك. نعم، أي يريدون ترك البدع؟ لو كان كذلك لانضموا يأخذون فتاواهم من هيئة كبار العلماء، لا من أمرائهم اللي يأمرونهم بالخروج البدعي جهال كجماعة التبليغ، يخرجون يزورون الناس ويدفعونهم للكلام على الله بغير علم في المساجد. نعم، ولو كانوا يريدون الإصلاح للناس لا ذهبوا إلى الأبواب إلى البيوت من أبوابها، أتوها من أبوابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية. والأخوة المسلمون والسورية يظهرون الإعلان بالنصح والإنكار على الأمر ليثيروا الناس عليه. وتذكرون في عهد عثمان لما بدأوا استفزهم الشيطان لأن يذكروا مثالب، نعم، ويحركوا فحركوا بها القلوب، خرجوا على عثمان وقتلوه، لم يرقى الدم ولم يغمد السيف إلى عصرنا هذا بعد الكسر، كسر الباب وهو عمر بن الخطاب. نعم، إذن هذه الجماعات حقيقتها ومآلها وخطرها أنها تدعو إلى الاختلاف الكلمة والفرقة والفتن والخروج على ولاة الأمر وضياع أمر التوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان: إن الشيطان يئس أن يعبد جزيرة العرب ولكن التحريش. فهذه جماعات تحرشنا على ولاة أمرنا وتوقع بيننا التباغض، فيتفرق الرجل عن أبيه وعن أخيه وعن أمه وأبيه بسبب نعم الاختلاف الذي يدعون إليه، وهو من صفة المشركين. قال رب العالمين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. ولقد ابتلينا كما تعلمون في بلادنا بجماعات وافدة ما كانت تعرف في زمن الصحابة. لو سألت عن أبي بكر وعمر وعن المهاجرين والأنصار، هل كان أحد من جماعة التبليغ؟ لا. حتى في عهد الحجاج لما ظهر ظلمة الولاة، في عهد الحجاج كان يعيش أنس ومن؟ وابن عمر وابن عباس. هل أحد منهم كان تبليغيا يأمر الناس يخرجوا، يأمر الجهال يخرجون زرافات ويسافرون في سبيل الله كما يقولون، يدعون الناس في المساجد ويلقون كلمات لإصلاحهم وتتويبهم 3 أيام و40 يوم؟ لا. إذن هذا في الانتماء لهم للتبليغ اتباع ولا ابتداع؟ ابتداع، فإنهم ينتمون رجل صوفي خرافي اسمه إلياس. نعم، وحقيقة أمرهم كما ذكر الشرقاوي وهو رجل لزم جماعة التبليغ يمكن 30 سنة، لقالوا لما صعدوني لأن أخدم أمير العالم في الجماعة دعاني للشرك الأكبر، فقال لي إن هؤلاء يعني الوهابية وكذا يقول الأولياء ما لهم نفع، لهم من يدعوهم يجد لهم شفاعة ويجد لهم نفعا إلى آخره. هذه حقيقتهم، يستدرجون الشخص حتى يقعون في الشرك ويباعون على الطرق الصوفية الأربع كما هو معلوم المعروفون بالأحباب. فمن علامات مشهورة زيارتهم البيوت، حثهم الناس الخروج معهم 3 أيام. نعم، الغالب عليهم الجهل لأنهم لا يطلبون العلم. بل أنا قابلت بعض التبليغيين يقول لي إن طلب العلم يعتبر إيش؟ طلب العلم يعتبر إيش؟ مؤخر للدعوة. وهذا غلط، طلب العلم لا يؤخر الدعوة، بل طلب العلم يؤسس الدعوة ويصلحها. نعم، اللي يؤخر الدعوة هو إيش؟ اللي يؤخر الدعوة هو الجهل، اللي يؤخر الدعوة هو الجهل. العلم ما يؤخر إيش؟ ما يؤخر الدعوة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن دعا على غير بصيرة فهو فاسق أو فهو عاصي، لأنه ما فعل ما أمر الله به من البصيرة وهي العلم. صحيح؟ نعم، فلابد أن يكون على بصيرة. وجذبوا الشباب وجذبوا الناس بأنهم يسافرون ويصيرون دعاة وهم جهال فاقد الشيء لا يعطي. قال الخطيب البغدادي: فوالذي لا إله غيره ما دعا داع بغير علم إلا ما كان يفسد أكثر ما يصلح. وجماعة التبليغ نشأت في الهند على يد رجل صوفي خرافي اسمه إلياس. نعم، وأول ما جاءوا أول الأمر جاءوا إلى هذه البلد بصورة علنية وأنهم دعاة يعني إلى الله، جاءوا وطلبوا الإذن بممارسة دعوتهم. صوروا، وكان قد تصدى لهم صاحب السماحة مفتي المملكة في زمانه الشيخ محمد إبراهيم، ثم أصدر فيهم فتوى قبل الشيخ بن باز، أصدر فيهم فتوى قديمة. نعم، قال: هذه الجمعية التبليغ والأحباب هؤلاء اللي يطوفون بالناس يقول نخرج في سبيل 3 أيام. قال رحمه الله وغفر له: هذه الجمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة. نعم، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور. تصور، إلى عبادة القبور. وهذا رأي الشيخ بن باز في الأخير. الشيخ بن باز سهل فيهم لما نقلوا لهم كذبا وزورا أنهم دعاة للحق، فلما جاءت تقارير للشيخ أنهم من أمر الشويعر أن يسافر معهم يعطي تقرير، تبين للشيخ أنهم يدعون لعبادة القبور وأنهم يعني يعتكفون عند القبور. فأصدر الشيخ آخر فتوى فيهم، قال: لا يجوز الخروج مع التبليغ. بل قال: هم من الفرق الهالكة جماعة التبليغ. نعم، وجدنا أن هذه الجماعة يقول الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ نعم على ضلال وعلى بدعة وعلى دعوة لعبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يجوز السكوت عنهم، لا يسعنا السكوت عنهم، يقول الشيخ ابن إبراهيم. ولكن فلما فضحوا بهذه الفتوى وانتشرت أخذوا أسلوب يشبه الرافضة وهو التقية، فصاروا نعم لا يظهرون الدعوة للقبور ولا نعم، بل صاروا يظهرون فضائل الأعمال والدعوة للصلاة، ولكن فضحوا أنهم لا يدعون للتوحيد، لا يدعون توحيد الإلهية، نعم بل يقرون الشرك. كما زارني أحد التبليغين وقال لي لما سألته قلت تدعون أنتم إلى توحيد الإلهية إذا رأيتم الناس يشركون ويذبحون ويطوفون القبر؟ قال لا، ندعوهم لتوحيد يعني الربوبية، ثم ندعوهم إذا خرجوا معنا إلى الصلاة فضائل الأعمال، لا ندعوهم إلى التوحيد وننكر عليهم الشرك. جماعة تقر الشرك تخالف الأصل الأصيل الذي عليه الرسل وهو الدعوة للتوحيد، وتسيء الظن بالدعوة للتوحيد وأنها تفرق وهو إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك، فكيف يكون فيها خير؟ ولا شك أن يكون هناك خطر في الانتساب إليها، لأنه مساء الظن بالرب عز وجل، وأنه لما دعا الرسل ليدعو للتوحيد وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا الله فاعبدون، أن عمل الرسل كان خاطئا، هذا لسان حالهم، لأنهم يقولون دعونا للتوحيد تفرق الناس، فلا نقول لا تذبحوا إلا لله، لا تنذروا إلا لله، نعوذ بالله من هذا. وذلك قال الشاطبي المبتدع مستدرك على الله. وقال سماحة الشيخ بن باز جماعة التبليغ المعروفة الهندية هم على خرافات، عندهم خرافات وشركيات وبدع، فلا يجوز الخروج معهم، نهى الشيخ من الخروج معهم، فإذا خرج إنسان ينكر عليهم. علق شيخنا الفوزان قال هم أصلا لا يسمحون لأحد إيش ينكر عليهم، لو أنكر عليهم أبعدوه، فإيش الفائدة من الخروج معهم للإنكار حينئذ؟ وسئل أيضا عن جماعة الإخوان المسلمين شيخنا بن باز، جماعة الإخوان المسلمين ينتسبون للحسن البنا، وهم يقولون لا بد من التغيير وأن الإسلام هو الحل، والإسلام الذي يدعون إليه إسلامهم هم مشوه، ليس الإسلام الذي جاء به محمد، بدليل أنهم يقولون كما قال كبيرهم الأعلمهم السحر حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضهم بعضهم فيما اختلفنا فيه. قال الألباني وقد علم عنهم محدث العصر لا يفرقون بين أصول وفروع، فالرافض الذي يسب الصحابة يقول هذا أخونا، إذن يهدمون ركن الولاء والبراء ويدعون إلى حزبهم لا إلى التوحيد. لو كانوا يدعون للتوحيد نعم لمكنهم الله، لكنهم من 90 سنة الآن لم يفتحوا مصرا ولم يبنوا قصرا، فإنهم لم ينتزموا بالشرط الذي ذكره الرب في قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. أي استخلاف الإخوان؟ مشردين تسببوا في الفتن والخريف الدموي الربيع العربي، وحصل نكبات بسببهم وتفرق الناس وهدمت البيوت، وهم الآن الذين قادوهم إلى هذا كعدنان عرعور وأضرابهم في مسلسل سواعد الإخاء، انظر الآن إليهم في أبهة أفخم الفنادق وفي أفخر السيارات، وعيالهم يذهبون بهم يدرسونهم بالخارج يبعدونهم، ويترك الناس هذا مات زوجها وهذا ذهب دينه، وهم يضحكون ويلعبون في تركيا وغيرها. نعم، فسئل هل تدخل في 72 هذه الفرقة؟ قال نعم. أول طائرة هنأت الخميني الملحد الذي كان يقول الصحابة أبو بكر وعمر وعائشة أنجس من الكلاب، قبحه الله ولعنة الله على الظالمين. نعم، أول طائرة هنته بالثورة طائرة الإخوان المسلمين. نعم، طائرة الإخوان المسلمين، نسأل الله العافية. نعم، قال الشيخ هم من الفرق الهالكة، جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة. خطر الانتماء، إذا انتميت إليهم فستنسلخ من دينك شيئا فشيء شيئا فشيء، لأن البدع تهتك الدين. انظر إلى قوم نوح لما بدأوا بدعة تصوير للشيوخ، نعم، والاتعاظ بهم، فتنسخ العلم فعبدوها من دون الله. فالبدع قنطرة الشرك. وبالفعل لما التزم من التزم بمنهج الإخوان والمنظر يوسف القرضاوي آرى أمره إلى النطق بالردة كما قال شيخنا بن عثيمين. فقال القرضاوي في آخر مقالاته، وهو من كبار منظري جماعة الإخوان والأب الروحي لهم، وكان سلمان العودة يتملق له وينقل مقالاته ومقالات حسن البنا، ويقول فيقول القرضاوي: الله لو عرض نفسه على عباده في الانتخابات ما يأخذ نسبة 99%. هذا كلام عالم، هذا كلام ردة كما قال ابن عثيمين. وقول والقول آخر أشنع وأشنع، فالتقي معه في لقاء فضائي كبير عالمي، فقال: إن الرجم للزاني المحصن عقيدة اليهود. هذه مقالاتهم. وطارق السويدان يقول إنه لا بأس للرجل أن يرتد عن دينه المسلم فيصبح ملحد أو يصبح يهودي نصراني شيوعي، هو حر، يعني لأن الله قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وخطر جماعة التبليغ أنهم سيكونون أرض ومستنقع خصب للخروج على ولاة الأمر، لأن الإخوان والسورية إذا جاءوا إلى المنحلين في المقاهي وهم يسكرون ويقعون في الفواحش، يقول: أهيا بنا نفجر السفارات ونقتل المسلمين ونخرج على الأمر، فيقول: أنتم مجانين. لكن لما يأخذوا في جو يسمونها أي إيماني ويلعبون عليه أن هذا زهد في الدنيا، ويقول: أنت داعي إلى الله ولك الجنة، ويدعو بجهل إلى أن يعفي لحيته ويظن نفسه من الصالحين الزهاد، فيقول له حينئذ: هل أنت على استعداد تدخل الجنة؟ هيفجر نفسك بحساب الناس، سيطيعهم. فصار جماعة التبليغ انتماء إليها خطر من جهة الابتداع، وليبقى الرجل في المعصية أهون من البدعة، لأن البدعة أشد من المعصية كما قال فضيل بن عياض: نعم، البدعة أحب إلى إبليس المعصية، العاصي يتوب والمتدع لا يتوب. فجعلت هذه الجماعة جعلت قنطرة للسورية والإخوان للخروج على ولاة الأمر، فحصل منهم ما علمتم من تجميع الجهال وزبالات مثل العباد هؤلاء الذين لا يعدون الدين ليكونون قنابل موقوتة يفجرون بها ويكفرون ويحدثون الفتن في الأرض. أما الإخوان المسلمون فصدر فيهم الشيخ بن باز فتوى، فقال: جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، نسأل الله العافية. وأول من جاء كذلك، يعني جاءت جماعة الإخوان بقيادة حسن البنا إلى مكة، يريدون إذن من الملك عبد العزيز لإقامة مكتب لهم، فتفرس فيهم الملك عبد العزيز وطرد حسن البنا وقال: هذا رجل فتنة، وأمر بطرده. واستغلوا الإخوان الخلاف بين مصر والمملكة العربية السعودية في عهد جمال عبد الناصر، وقالوا: المملكة عبد الناصر يريد أن يعني يشنقنا وفانقذونا، والمملكة تعرفون موقفها مع الحوثية، أدبوهم بعاصفة الحزم. فكذاك من قديم وهي تسعى في حل الظلم على الناس والقضية الفلسطينية، تعرفون تاريخها مع المملكة. فقالوا: تعالوا عندنا، فكوهم من حبال المشانق في زعمهم. ثم جاءوا دكاترة عندنا وصاروا يخترقون جامعاتنا وقطاعاتنا الحكومية ليبثوا منهجهم ويؤصلوا الخروج على ولي الأمر بزرع الكراهة، ولكن في آخر الأمر عرفت عنهم الدولة، ومن شق عنهم كالسرورية الذين صاروا يظلون في مساجدنا العلم والمؤلفات في الرافضة ونحو ذلك ليلبسوا عبادة الشيخ محمد الوهاب، ثم يركبون، نعم، ثم يطعنون على طريقة حسن البنا في الحكومات ويخرجون على الولاة بثوب أخطر من جماعة الإخوان. ولذلك الشيخ محمد شيخنا بن باز لما سمع ما قالت محمد سرور وأن هذه العقيدة لا تصلح زماننا هذا لم تؤلف في زماننا وهي فيها جفاء أمر بإحراق كتب محمد سرور. ويغتر الشخص بالسورية لما يجون المساجد يلقون محاضرات في فوائد في أذكار الصباح والمساء في فوائد في التوحيد فيظنونهم الناس أنهم يصلحون وهم يفسدون لأنهم يستعملون العلم قنطرة للخروج على ولاة الأمر. هذا الذي جعل العلماء يحذرون من هذه الجماعة الأم جماعة الإخوان والمسخ منها وهم أخطر. قال الشيخ الألباني جماعة الإخوان ليسوا من أهل السنة بل هم أعداء للسنة. نعم. وكذلك شيخنا الفوزان تبرأ من أن يكونوا من أهل السنة أو من الثناء عليهم فارجع إلى كلامه الأخير. إذن العاقل كيف يترك التوبة إلى منهج أهل السنة والجماعة السلف وهم النبي والصحابة ويستبدل الإمام الأعظم رسول الله بمثل حسن البنا؟ قال الله تعالى يوم يأتي كل أناس بإمامهم أترضى إمامك أن يكون حسن البنا؟ حسن البنا الذي يقول طريقتنا صوفية سلفية فيجمع بين الغث والسمين، الصوفية تدعو الاحتكام للرؤى المنامية والسلفية تدعو الاحتكام لكتاب السنة، فجمع بين النقيضين فتترك الرسول إلى هذا الضال المضل سبحان الله. وهو يقول أنا على الطريق الحصافية واعترف أنه صوفي نعم ويحيي الموالد، أم إلى الإلياس الذي تدعو جماعته إلى دعاء الأضرحة كما ذكر الشرقاوي وقد تنقل معهم سنين حتى أوصلوه لأن يكون خادم لأمير التبليغ في العالم فدعاه لدعاء الأولياء وطلب الشفاعة منهم من دون الله. فهذا خطر عظيم في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا الانتماء إليهم تفرق وفتن وخروج على ولاة الأمر، والنبي سمى الخوارج كلاب النار، وفي الآخرة لا شك لأهل البدع عذاب عظيم. أسأله سبحانه أن يقينا شطر أن يقينا شر خطر هؤلاء وأن يجمع كلمتنا على الكتاب والسنة ونثني خير على ولاة أمرنا الذين درسونا التوحيد في مدارسنا وأنهم جعلوا علينا علماء. حتى التبليغيون والإخوان المسلمون يعترفون بفضلهم، هيئة كبار العلماء الشيخ بن باز يظهرون حبه والشيخ بن عثيمين يظهرون التمسح به وحبه ثم يخالفونهم في المنهج ويأمرون بالخروج على الأمر، فيظهرون تقليد الشيخ بن باز في الأحكام ثم في المنهج والعقيدة نعم يضادون أمرهم ويتبعون حزبهم، فأي تناقض أعظم من هذا يدل على خطر الانتماء إليهم. اللهم أصلح الراعي والرعية واجمعنا على السنة وما كان عليه سلف الأمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.